الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة وسعة. وسنبدأ قراءتنا في تفسير سورة الكهف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق سنده عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة به. وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة. وقال الإمام أحمد وساق سنده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.
نعم، هذا فضيلة سورة الكهف وحفظ عشر آيات من أولها. قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. يحتمل المعنيين في الحفظ، أن يحفظها عن ظهر قلب وأن يحفظ حدودها، وهذا الذي يظهر أنه لا يقتصر فقط على حفظ الألفاظ ولو أنه خالف الحدود، فإن الفضائل لا تنال إلا بالكمال. فمن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف يدخل فيه حفظها عن ظهر قلب، ويدخل فيها حفظ حدودها، لأنه لا يتصور أن الإنسان يحفظ الحروف ويضيع الحدود ثم ينال هذا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا يكون القرآن حجة عليه، لو كان مضيعا الحدود يكون القرآن حجة عليه، فكيف ينال فضلا؟ فالذي يظهر أن الحفظ هنا يتضمن نوعين من الحفظ، يتضمن حفظ الحروف وحفظ الحدود، يتضمن حفظ الحروف وحفظ الحدود. أما حفظ الحروف دون حفظ الحدود فإنه لا ينال هذا الفضل. لكن يا ترى لو حفظ الحدود ولم يحفظ الحروف، هل يدخل في هذه الآية في هذا الفضل؟ الذي يظهر لا، وإن كان يرجى له خير، لأن الأمر لو كان في حفظ الحدود فقط لما كان لحفظ العشر الأول فائدة، إذ أن من حفظ حدود القرآن عموما يقال حفظ من الدجال، وهذا لا شك أنه إن شاء الله سيكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الدجال مكتوب بين عينيه كافارة، ولا يقرأها إلا مؤمن، ولا يقرأها إلا مؤمن. فلا شك أن من حفظ حدود الله عز وجل في كتابه فإنه يحفظ، لكن كفضل خاص الذي يظهر أنه في حفظ الحروف، وهذا لابد منه مع حفظ الحدود، مع حفظ الحدود. ولأن الحفظ في المعهود الذهني أول ما يتبادر إنما هو حفظ الحروف. شوف النووي ماذا قال من الأثيوبي. نعم.
قال: رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به، ولفظ الترمذي: من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف، وقال حسن صحيح. قال طريق
نعم
أخرى،
لكن يقول الألباني كان في الحاشية شاذ للثلاث، ذكر الثلاث. نعم.
قال طريق أخرى: قال أحمد وساق سنده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به، وفي لفظ النسائي: من قرأ عشر آيات من الكهف فذكره. قال حديث آخر وقال رواه وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى وساق سنده عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء، وقال الإمام أحمد وساق سنده عن
سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وسالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء يقول: فاحتمل أن سليما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء، فليكون هذا خطأ، وإنما سمعه عن معدان عن أبي الدرداء، وسمعه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل هذا وذاك. طيب، يبقى عندنا الألفاظ: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، حفظ 10 آيات من أول. طيب اللفظ الثاني: من حفظ 3 هذا شاذ. طيب، من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف، قرأ ولم يقل حفظ، والأواخر ولم يقل الأوائل. وفي لفظ النسائي: من قرأ 10 آيات من الكهف، لم يحدد الأوائل أو الأواخر. وفي حديث النسائي أيضا: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصبة له من الدجال. فيحمل من قرأ 10 آيات من الكهف على الأواخر، يحمل من قرأ 10 آيات من الكهف في الحديث المطلق على المقيد، وهو من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. إذن عندنا: من حفظ 10 الأوائل، من قرأ 10 الأواخر، قرأ ولم يقل حفظ، يبقى عندنا الحفظ 10 الأوائل، وعندنا القراءة 10 الأواخر. هل نقول بأن نأخذ وجها من الوجهين أو هما معا؟ يعني نقول ونرجح بأحد اللفظين: من حفظ 10 الأول أو من قرأ 10 الأواخر، نفاضل بينهما، أو أننا نقول بمجموع الأحاديث يتبين لاختلاف المواضع أن هذا له فضل وأن هذا له فضل؟ هذا الذي يظهر، أن الأوائل فضلها في حفظها، وأن الأواخر فضلها في قراءتها، فيكون الفضل لمن حفظ 10 الأول من سورة الكهف، ولمن قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف، فإن الجمع بينهما أولى من طرح أحدهما، أما رواية النسائي في الإطلاق: من قرأ 10 آيات من الكهف، فيتحمل على رواية النسائي أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فالفضيلة تحقق بأمرين لا بأمر واحد: إذا قرأ 10 الأواخر، إذا حفظ 10 الأوائل. طيب، هل قرأ ولو مرة واحدة؟ الذي يظهر أن باب الفضائل في هذا: من قرأ يعني واظب على قراءتها واعتنى بها وغير ذلك، وليس فقط من قرأ مرة واحدة في حياته. فالذي يظهر أنه قرأ 10 الأواخر يعني أنه اعتنى بقراءتها وصار مهتما بقراءتها، هذا الذي يظهر في هذا المبحث. يبقى الذي يظهر في هذا المبحث أن الحفظ للأوائل إنما هو حفظ حروف وحفظ حدود، ولا ينبغي إهدار حفظ الحروف لأنه المعهود الأول عند الحفظ. لكن هل يلزم حفظ الحدود؟ بالطبع نعم، لأنه إذا كان يضيع الحدود فقد أثم، فكيف يؤجر مع الإثم إذا ضيع الحدود؟ إذن هنا يكون الحفظ للحروف والحدود. أما الأواخر فالقراءة، والذي يظهر في القراءة كما قلنا المواظبة على ذلك، نعم. نووي
قال المولى علي القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار، وقيل حديث 10 في الحفظ وحديث 3 في القراءة، فمن حفظ 10 وقرأ 3 قفي وعصم من فتنة الدجال.
يقول من حفظ
النسخ لا يدخل في الأخبار، وقيل حديث 10 في الحفظ وحديث 3 في القراءة،
فمن لكن 3 في الحفظ، اللفظ في الحفظ، ولهذا الحكم عليه بالشذوذ أولى، ليس الجمع. نقول ماذا؟ الشذوذ، لأن 3 تخالف 10. نعم.
قال: فمن حفظ 10 وقرأ 3 كفي وعصم من فتنة الدجال.
قراءة 3 لم ترد، إنما الذي ورد حفظ 3، فبهذا يظهر التعارض مع حفظ 10. نعم.
كلام الأثيوبي. قال الأثيوبي رحمه الله: قال وقال السيوطي: إن ذلك من خصائص هذه السورة كلها، فقد روي من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يصلى عليه.
من حفظ
سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يصلى.
أعد من أولها.
قال إن ذلك من خصائص هذه السورة كلها، فقد روي من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه. وعلى هذا يجتمع رواية من روى من أول سورة الكهف مع رواية من روى من آخرها.
لكن هل هذا صحيح هذا الإسناد؟
ويكون ذكر العشر على وجه الاستدراج في حفظها كلها. قال تنبيه: اعلم أنه وقع في رواية مسلم هنا وأبي داود بلفظ من حفظ عشر آيات، ووقع في رواية الترمذي من قرأ ثلاث آيات. فقيل: وجه الجمع بين العشر وبين الثلاث أن حديث العشر متأخر، ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث. وقيل: حديث الثلاث متأخر، ومن عصم بالثلاث فلا حاجة إلى العشر. قال في المرعاة: وهذا أقرب إلى أحكام النسخ. قال ميرك: بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ. وقال القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار. وقيل: حديث العشر في الحفظ، وحديث الثلاث في القراءة، فمن حفظ العشر وقرأ الثلاث كفية.
هذا مخالف للظاهر، فإنه في الحفظ أيضا. نعم.
وفيه أنه وقع في رواية النسائي من قرأ العشر، وهي تنافي هذا الجمع.
نعم.
وقال الشوكاني: لا منافاة بين رواية الثلاث.
وقال
الشوكاني وقال الشوكاني: لا منافاة بين رواية الثلاث الآيات والعشر الآيات، لأن الواجب العمل بالزيادة فيقرأ عشر آيات من أولها انتهى.
لا منافاة بين
رواية الثلاث الآيات والعشر الآيات.
أي
لأن الواجب العمل بالزيادة فيقرأ عشر آيات من أولها.
نعم. فمن قرأ من حفظ الثلاث دخل في من حفظ العشر، لكن الذي يظهر كما قال الشيخ أباني الشذوذ،
يكون
الترجيح من هذا القبيل. نعم.
قال الجامع عفى الله عنه: قال رواية ثلاث آيات شاذة.
تمام.
فلا داعي للتكلف للجمع بما ذكر، فتنبه والله تعالى أعلم.
نعم.
قال:
وحتى إذا لم تحكم بالشذوذ، هذا يمشي معنا في كثير من مواضع السنة، أن الأصغر يدخل في الأكبر. فمن حفظ عشرة من أولها، طيب من حفظ ثلاثة من أولها دخلت الثلاث في العشر. نعم. فلا تعارض، لكن نقول من جهة اللفظ يكون هذا محفوظ وهذا شاذ. نعم.
قال: تنبيه آخر: اختلف الرواة أيضا في أن العشر من أولها أو من آخرها. فقال شعبة عن قتادة عن أحمد عند أحمد والترمذي من أول الكهف، وكذا قال هشام الدستوائي عنه عند مسلم، وهمام عنه عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي، وسعيد بن أبي عروبة عنه عند أحمد، وقال شعبة عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي في عمل يوم والليلة من آخر الكهف، وهكذا قال هشام في روايته عند أبي داود. وقد تقدم وجه الجمع في كلام السيوطي الماضي. وقال الشوكاني: وأما اختلاف الروايات بين أن تكون العشر من أولها أو من آخرها، فينبغي الجمع بينهما بقراءة العشر الأوائل والعشر الأواخر، ومن أراد أن يحصل على الكمال ويتم له ما تضمنته هذه الأحاديث كلها فليقرأ سورة الكهف كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة انتهى. قال الجامع عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن الرواية من أول الكهف أرجح.
يعني هذا فيه توسع، وكلام الشوكاني هذا يعني فيه توسع، وهو أميل إلى السلامة منه إلى التحقيق العلمي، فإن كل أحد يستطيع أن يقول هذا الأوائل الأواخر. طيب نحفظ نقرأ الكهف كلها أو نحفظ الكهف كلها وبهذا نضمن. هذا الكلام الذي يقال يعني من باب الاحتياطي لا من باب التحقيق العلمي. التحقيق العلمي عندنا الآن في الأوائل حفظ العشر، وفي الأواخر قرأ، فهذا حفظ وهذا قرأ، وهذا من أوله وهذا من آخره، فيقال التحقيق في فضائل العشر. وإلا لو لم يكن العشر فضل خاص ما ذكر ولا نص على العشر حتى نقول يقرأ الكهف كله. قراءة الكهف كلها سيأتي لها فضل خاص آخر، أما هذا في العشر الأوائل والعشر الأواخر، والأوائل ورد الحفظ والأواخر ورد القراءة، فنقول لا تعارض بين الأول والآخر، إذا هذا محل وهذا محل، ولا تعارض بين حفظ وقرأ. نعم. ولو حفظ حتى في الأواخر لا تعارض، فهذا فيه فضيلة أوائل الصورة وفضيلة أواخر الصورة. نعم.
قال الجامع عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية من أول الكهف أرجح لكثرة رواتها، وهم هشام الدستوائي وشعبة في رواية، وهمام وسعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، ولم يقل من آخر الكهف إلا شعبة في رواية وتابعه هشام في رواية، والله تعالى أعلم بالصواب.
أي نعم، هذا نقول ويمكن الجمع، والجمع أولى من الطرح، فما الإشكالية أن نقول فضل الأول وفضل الآخر، فضل الأول وفضل الآخر، فضل العشر الأول في الحفظ وفضل الآخر في القراءة، فيكون من حفظ الأوائل ومن قرأ الأواخر نال الفضل، وبهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة، ولهذا المخرج مختلف. فهذا عن أبي الدرداء وهذا عن ثوبان، فالذي يظهر أن هذا في فضل خاص ويثبت الفضل في الأمرين، ولا نقول هذا أحفظ من هذا، نرجع في الحفظ، لكن نقول الجمع. وطالما أن الرواة ثقات فحمل ذلك على الجمع أولى من طرح أحدهما. نعم.
لجنة الشيخ بالأسعد.
نعم.
بالأسعد بيسأل الشيخ اللجنة دائما، قالت الرواية المحفوظة هي حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، وأما رواية العشر الأخيرة فهي شاذة.
هذه لجنة دائمة؟ لا، هذا بعيد يعني عن التحقيق، هذا قول كما ذكر، وكما قلنا لا شذوذ في هذا، إذ لا تعارض، لا شذوذ بين الأوائل والأواخر، نقول ورد هذا ورد هذا، ورد هذا ورد هذا. ها؟
الألباني شو؟
في من هذا، اقرأ سياق مسلم في الأواخر، أعطي سياق مسلم في الأواخر.
روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصب من الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة إلى أن قال جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. هو يعني ذكر في متابعة لشعبة،
يقول من حفظ،
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.
نعم.
وقال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام.
وبعدين
فهل يكونون التعارض؟
طب عندك من قرأ عند مسلم؟
لا، من حفظ، من حفظ،
لا قرأ عندك
من حفظ؟ لا.
هذا كتاب صلاة المسافرين ولا ماذا؟
نعم، كتاب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل سورة الكهف وآية
كتاب
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي.
طب هات كتاب صلاة المسافرين وقصرها، فإن في لفظ القرأ، فالذي يظهر أنه يجمع بينهما أنه لا يكون بشذوذ إحدى الروايتين، وإنما يكون بالجمع، لأن هذا قرأ وهذا حفظ، حفظ وقرأ، ولو أنه حفظ وحفظ فيحمل على الفضلين، يبقى إذن ورد فضل العشر الأول وورد فضل العشر الأخير. شوف ابن باز
الألباني
لو له كلام. نعم.
الألباني رحمه الله تعالى قال: من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. قال شاذ، أخرجه الترمذي وسق سنده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم به، حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام وسق سنده قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني: قلت الحديث صحيح بغير هذا اللفظ، وأما هذا فشاذ، أخطأ فيه شعبته أو من دونه، وقد أخطأ شعبته في موضع آخر منه، فالأول قوله ثلاث والصواب عشر. وقال أحمد وسق سنده قال حدثنا شعبته به بلفظ من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال.
طيب هذه الرواية بقى قال فيها الألباني،
قال وهكذا أخرجه مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر به ولم يسق لفظه، وإنما حال به على لفظ هشام الدستوائي قبله عن قتادة، وهو بلفظ من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ثم قال مسلم عقب سياقه لسند شعبة قال شعبته من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. قلت وهذا معناه أن رواية شعبة عند مسلم متفقة مع رواية همام وهشام في لفظه العشر، ومخالفة لها في لفظة أول، وهي عند مسلم والترمذي وكلاهما من طريق ابن بشار، ومع ذلك فقد اختلفت روايتهما عنه في اللفظ الأول.
نعم.
فمسلم قال العشر والترمذي قال ثلاث، كما اختلفت في الحرف الأول فعند مسلم آخر الكهف وعند الترمذي أول الكهف وفي كل من الروايتين صواب وخطأ. فقوله ثلاث خطأ مخالف لعامة رواة الثقات عن قتادة وكلهم قالوا عشر وقد ذكرت أسماءهم في السلسلة الأخرى. وقوله أول الكهف صواب لموافقته الثقات. ويبدو لي أن شعبة نفسه كان يضطرب في رواية هذا الحديث فتارة يقول عشر كما هي رواية أحمد ومسلم عنه وتارة يقول ثلاث كما في رواية الترمذي هذه وهذه شاذة قطعة وتارة يقول آخر الكهف كما رويت كما في روايتهما وأخرى يقول أول الكهف وهي الصواب كما بينته في المصدر المشار إليه آنفا. وكان الغرض هنا بيان الشذوذ في المكان الأول وقد يسر الله لنا ذلك فلله الحمد والمنة. ثم وجدت لرواية آخر الكهف شاهدا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا خرجته في الصحيح برقم كذا وملت هناك إلى العمل بأيهما شاء القارئ والله أعلم.
صحيح هذا هو فيكون العمل بهما يقول وجدت شهيدا لهذا. ولأن هذا كله من رواية الثقات فلا يحمل على الحفظ على من حفظ ومن وهم إنما يحمل على ورود الفضلين وهذا من حديث أبي الدرداء وهذا من حديث ثوبان. نعم فبالتالي نعمل بالفضلين يبقى فضل العشر الأول في الحفظ وفضل العشر الأواخر في القراءة. نعم ابن باز له كلام له نعم قال
قال النووي رحمه
أما الثلاث فالراجح أنها شاذة. نعم
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر الكهف. قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا في آخرها قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا
لأنها آيات الثبات على الإيمان والهجرة للشرك وأهله فمن استقر في قلبه هذا المعنى فقد استقر في قلبه أقوى معنى في الشريعة. قصة أصحاب الكهف الأوائل صدر الصورة هي قصة الفرقان هي قصة البصيرة هي قصة هجران الشرك وأهله هو قصة ربط الله على قلوب الموحدين ولا قصة أعظم هذه القصة. فمن استقر ووقع في قلبه تلك الفضائل فقد استقر في قلبه أعظم معنى. نعم
وكذا في آخرها قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا
نعم كذلك أيضا هي قصة التوحيد قل إنما يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد لم يرجح هو من جهة حديثية لم يذكر نووي نعم نعم يعني العجيب هو دائما يلجأ إلى الترجيح لكن كما قلنا يعمل بالموضعين وهذا أولى من طرحهما لأن لا تعارض هذا حفظ عشر آيات من أولها وهذا قراءة عشر من آخرها أي تعارض في هذا. نعم وهذا مخرجه عن ثوبان وهذا مخرجه عن أبي الدرداء. الشيخ أبان يقول وجدت له شهيدا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. نعم فهذا هو الأقرب. نعم
قال رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد وساق سنده عن سهل بن معاذ بن أنس الجهيني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء. انفرض به أحمد ولم يخرجوه. وروى الحافظ أبو بكر ابن مرضويه بإسناد له غريب عن خالد ابن سعيد ابن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث في رفعه النظر وأحسن أحواله الوقف. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم ابن بشير وساق سنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفا وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد ابن المؤمل قال حدثنا الفضيل ابن محمد الشعراني وساق سنده عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي: ورواه يحيى ابن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. وفي المختار للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب ابن منظور ابن زيد ابن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه.
فحديث سورة الكهف في الجمعة بمجموع طرقها وبين موقوف ومرفوع يتبين لنا أن لهذه الأحاديث أن لهذا الحديث أصلا في الفضل، فنقول فضل قراءتها في يوم الجمعة قد دلت عليه هذه الأحاديث بمجموع طرقها التي بين موقوف وبين مرفوع. وقد صحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. وصحح حديث أيضا حديث البيهقي عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، والله أعلم. فالذي يظهر أن هذه الأحاديث بمجموع طرقها أن لها أصلا في الفضل في فضل قراءة يوم الجمعة. إذن عندنا فضلان بهذا، عندنا فضلان. الفضل الأول في من حفظ العشر الأول من سورة الكهف وقرأ العشر الأخير من سورة الكهف، والفضل الثاني في من قرأ سورة الكهف كلها في يوم الجمعة. فهذا له فضل وهذا له فضل، فتحصل لنا هذا حفظ العشر الأوائل من سورة الكهف، قراءة العشر الأواخر من سورة الكهف، قراءة الكهف يوم الجمعة. نعم ابن باز، نعم ابن باز يقول بالفضل بالمجموع، مجموع هذه الطرق والأحاديث والموقوف والمرفوع. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من جدة: المستمع ميم صاد بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل هناك حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل هذا الحديث أو بما معناه أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين السماوات والأرض؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، ورد في ذلك أحاديث لكن فيها ضعف، فيها ضعف، فإذا فعل الإنسان ذلك يرجو فضل ذلك فهذا حسن، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما. فالمقصود أن الأحاديث الضعيفة في هذا تستعمل في فضائل الأعمال. أهل العلم يستعملون الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب فيها، ولا سيما إذا فعلها بعض الصحابة، فهذا مما يقوي تلك الأحاديث ويدل على أن لها أصلا. فإذا قرأها قرأ الكهف يوم الجمعة فهذا فيه خير عظيم وفضل كبير، ويرجى له في ذلك ما ورد في الأحاديث.
نعم، وكما قلنا العلامة الألباني صحح منها حديثين في فضيلة قراءة يوم الجمعة: أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، وابن كثير قال: هذا حديث صحيح لإسناد ولم يخرجه. وصحح أيضا حديث: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. فتحصل لنا الفضل في هذه الثلاثة مواضع: الموضع الأول من حافظ العشر الأوائل من سورة الكهف، الموضع الثاني من قرأ العشر الأواخر، الموضع الثالث من قرأ الكهف يوم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه،
فإنه المحمود على كل حال. ففي السراء هو المحمود وفي الضراء هو المحمود لحكمته سبحانه وتعالى، ولتقديره العظيم، ولأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها أفعال كمال فيحمد على كل حال. فإذا أعطيت نعمة ومن الله عليك بنعمة فإنك تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان غير ذلك من البلية فإنك تقول الحمد لله على كل حال. ومن هنا قلنا بأن الحمد أعم من الشكر من هذا الوجه، من جهة السبب فالحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، أما الشكر فإنه يكون على النعمة، فمن هنا الحمد أعم، الحمد أعم من الشكر، والشكر يكون أعم من جهة المتعلق، فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، أما الحمد فإنه يكون باللسان وبالقلب. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. نعم، ولو الحمد في الأولى والآخرة، بل إن الله عز وجل ختم ذلك بقوله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال المفسرون إنما جعل الفعل قيل لمن لم يسمى لا فاعله إشارة إلى أن الخلق كلهم حتى الذين يدخلون النار يقولون الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد يكون على الفضل ويكون على العدل، أما أهل الجنة فيحمدون وذك على الفضل، وأما أهل النار فيحمدون وذلك على العدل. قد يقول قائل على ما يحمد أهل النار؟ على عدل ربنا سبحانه وتعالى، وأما أهل الجنة فإنهم يحمدون الله عز وجل على فضله، فله الحمد في الأولى والآخرة. نعم، ولهذا حمد نفسه على إنزاله الكتاب العزيز على رسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. هذا أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة المباركة، وهو إنزال القرآن الكريم، إنزال كتاب الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أنزل على عبده. فهذا يدل على أن أعظم النعم إنزال القرآن لما فيه من الهداية للناس ولما فيه من الهدى العظيم والصراط المستقيم. ولهذا قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة، قل بفضل الله وبرحمته الإسلام والسنة فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقيل القرآن وتفسيره، وكلها معاني مترادفة تعود إلى شيء واحد، الحمد لله على الإسلام والحمد لله على القرآن والحمد لله على بعثة سيد الأنام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كلها نعمة ويتعود إلى شيء واحد. فالحمد لله على الرسول الذي جاء بالقرآن وأرسل بالإسلام، كلها نعم، إن قلت الإسلام إن قلت السنة إن قلت القرآن إن قلت محمد صلى الله عليه وسلم، كلها معاني صحيحة وهذه المعاني متلازمة، إن قلت الرسول فهو يلزم منه ماذا؟ القرآن، وإن قلت القرآن يلزم منه ماذا؟ الرسول، وهكذا. نعم نعم لا نعم.
قال ولهذا قال ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا.
لا شك أن كل كتاب أنزله منا على القوم، لكن المراد هنا القرآن. نعم،
بل جعله،
وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم الأوصاف التي يوصف بها محمد صلى الله عليه وسلم هي وصف العبودية، ولهذا قد لا تطرني كماطرة نصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذه العبودية خاصة، أخص أنواع العبودية، ليست العبودية العامة عبودية الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا سواء كان كافرا أو كان مسلما، هذه عبودية خاصة، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهذه أخص العبودية، هذه أخص العبودية، أخص العبودية عبودية الرسل، وأخصها عبودية محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يجعل له عوجا نعم.
أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما، ولهذا قال قيما أي مستقيما.
نعم، ولهذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حكيم حميد، ولا يقال لما فرض الله كذا ولما ترك الله كذا ولما ذكر الله كذا. فهذا الكتاب كتاب رب العالمين سبحانه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما الباطل في أذهان الناس، في زبالة أفكارهم وحثالة اجتهاداتهم، حتى يحكم القرآن يقال لما جعل الله عز وجل للمرأة نصف ما للرجل، لما كان الحجاب، لما كان لما كان. سبحان الله العظيم، الناس اليوم يتجرؤون على القرآن لكن ليس تحت مسمى الاعتراض على القرآن. يعني تتكلم في الحجاب، ما في حجاب وما في وما في وما في، طب الحجاب في القرآن. هو لا يتجرأ أن يقول أنا ألغي ما في القرآن، لكن يتجرأ على من يبلغ أحكام القرآن. الناس اليوم ما تقول إحنا بنعترض على القرآن لما جعل، لكن يقول لك ماذا؟ يقول لك مثلا أنه كيف المرأة تكون نصف الرجل والمرأة هي التي وهي التي، فيستحسن بعقله. في الحقيقة هذا الرد، هذا يؤدي إلى الرد على القرآن، لكن ليس عندهم جرأة أن يصرحوا بهذا، عندهم جبن. مثل الذي يقول إن كان هذا هو الإسلام في مسألة الخروج على السلطان فأنا كافر بهذا الإسلام. طيب هذا هو الإسلام؟ فبعض الناس لا يجرؤ أن يقول أخطأ الرسول وضل الرسول، إنما يقول هذا في من؟ في من يتبع الرسول حذو القدة بالقدة. الآن حينما نقول الصبر على جور الأئمة وغير ذلك، ماذا يقول الناس؟ أذا أعوذ بالله من هذا المنهج، هذا منهج الانبطاح، هذا منهج الخنوع. طيب هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى من أمره شيئا فليصغر. من الذي قال هذا؟ الرسول. فلما أنت تأتي تقول نفس لفظة الرسول تسب، تسب. فالناس لا يجرؤون أن يقولوا ماذا؟ نسب الرسول، إنما نفس كلمتك. انظر ماذا يقولون، يستهزئون، يقول جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك. هذه الجماعة، جماعة وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وكذا. فمن الذي قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك؟ من الذي قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي أنت تقرر منهج يقوم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسبونك ويشتمونك. لما تأتي أنت تقرر ما قرره القرآن يسبونك ويشتمونك. الرحمن على العرش استوى بذاته وصفاته كما أخبر، هو أعلم سبحانه. يسبونك يا مجسم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصف الله بالمحبة الحقيقية التي لا تمثلها محبة. يقولون يا مجسم، انتبهت يا أخي هذه مسألة. فإذا نطقت بما قاله الله سبك الناس، وإذا نطقت بما قاله الرسول سبك الناس، مع أنك تقول الحروف التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ورد في كتاب الله، لكن الناس يتسطرون ويسبونك أنت ولا يسبون كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل معترض على حق في الحقيقة هو خارج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهج الخنوع هو منهج السنة. إذا كان هذا خنوعا فيكون النبي من علم الخنوع، من قال فليصبر، من قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما قال وانتهك عرضك. أنتم تقولون هذه من عندكم أنتم من باب الاستهزاء، يعني هذا من جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك. هل قال النبي وانتهك عرضك؟ ما قال. طب هل ترضى أنت بما قاله النبي وإن ضرب ظهرك أخذ مالك وضرب ظهرك؟ فكثير من الناس للأسف الشديد يعترض على ما جاء في القرآن والسنة، لكن ليس تحت الاعتراض على الكتاب والسنة، وإنما الاعتراض على المجسمة، الاعتراض على الوهابية، الاعتراض على المداخلة وهكذا. نعم.
لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وأجلة في الأخرى. من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة.
إذن القرآن فيه البشرى فيه النظارة، فيه نظارة لمن كفر وفيه البشارة لمن آمن وعمل صالحا. ولهذا النبي بشير ونذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم.
ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا
هذا في دليل على تأبيد الجنة وأنه لا يتحول عنها. نعم. وكذلك النار، فمن منهج السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان أبدا وتفنيان، ولا يقال النار ورد فيها خلاف، لا 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 لا، هذا لا يصح. من أهل السنة والجماعة لا، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الجنة والنار ها مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، كما دلت الأدلة على ذلك. ومن أصرحها حديث الموت حينما يؤتى على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه.
هذا قول المشركين، نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، فنسبوا الله عز وجل ماذا؟ الولد. وأي ولد نسبوه؟ البنات، مع أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. سبحان الله، يعني جعلوا لله من الولد ما يستنكفون، وما إذا بشر أحدهم به ظل وجهه مسودا وكظيم، ليس له الذكر الكامل، وحاشا يعني أن كل هذا أو ذاك، لكن انظر سبحان الله. كذلك أيضا ذكر الله عز وجل وجعل له مما ضرب من حرث العمل نصيبا فقالوا هذا لشركائنا، هذا لا وهذا لشركائنا، فما كان إليه فهو يصل إلى الشركاء، وما كان شركائه فلا يصل إلى الله. اللي يأتي من الشركاء إلى نصيب لا يتركونه، واللي يأتي من نصيب إلى الشركاء من نصيب إلى الشركاء يتركونه، واللي يأتي من نصيب الشركاء إلى الله يردونه. يعني سبحان الله، تلك إذا قسمة ضيزة، وهذا كله شرك بالله. يبقى هؤلاء ادعوا لله الولد، المشركون ادعوا لله البنات. ومن هنا قال العلماء لا يجوز أن نسمي البنات بأسماء الملائكة، اسم ملك وكذا ما يجوز، لأن هذا في مشابه لما كان عليه الكفار. نعم.
قال ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، ولا لآبائهم أي أسلافهم كبرت كلمة.
دل هذا على أن كل من ادعى دعوة لابد أن يقدم عليها الدليل وإلا ردت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
كبرت كلمة نصب على التمييز.
هل عندكم علم أن لله بنات؟ آه الله قال هذا أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هاتوا برهانكم. الله يقول الرحمن العرش استوى، وأنتم تقولون ما استوى على العرش. سبحان الله، عندكم علم أن الله لا استوى على العرش؟ هو يقول استوى على العرش، تقول أنتم استولى. طيب استوى في القرآن في اللغة العربية استولى؟ إن الله يحب التوابين، تقول ما يحب؟ عندكم علم أنتم أن الله ما يحب؟ أم أذهانكم تقول إن الله لا يليق أن يحب، لأن لازم المحبة الضعف، وهذا لازم محبة من المخلوق. إذن ما العلم الذي عندنا في وصف الله عز وجل بأنه يحب؟ القرآن، إن الله يحب. طب ويكره ولكن كره الله بعثه. طب ويجيء وجاء ربك والملك. طب يأتي إلا يأتيهم الله في ظلل. طب استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، اللي هي صعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب النزول، قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح ينزل ربنا. سبحان الله العظيم، هذا العلم الذي عندنا. طيب ما العلم الذي عندكم في نفي هذه؟ مقتضيات العقل. طيب مقتضيات عقولنا تخالف مقتضيات عقولكم؟ نريد أن نفصل بين عقلين، من الذي يصل؟ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد شهد بذلك القرآن السنة. فإن قلت من لازم هذه الأوصاف التمثيل قلنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فمحبة لا تماثله محب، وله وجه لا يماثل وجوه الناس. علامة تعترضون أن الله عز وجل له وجه، تعترضون على ماذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء يقول إلا وجهه محروف، ويبقى وجه ربك. تقول الله ليس له وجه، وهو يقول ويبقى وجه ربك. يقول من لازم الوجه أن يكون له عضو وأن يكون جسما. لماذا؟ لماذا يكون له جسم؟ لأن هذا العضو، الوجه عضو، وإذا هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، ويكون مركبا. وهذا شأن الأجسام أنها تركب من جزئين فصاعدا. سبحان الله. إذن هذه قاعدة عظيمة جدا، ما لهم به من علم ولا لآبائه، ولا تقف ما ليس لك به علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة العلم. ولهذا العلم قلنا يختصر في كلمتين يا إخوان، الكلمة الأولى النقد المصدق، والكلمة الثانية البحث المدقق المحقق. هذا هو العلم. فمن كان مسندا فما دليلك؟ ومن كان مرجحا متأولا فما دليلك؟ نعم.
كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة، كما تقول أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين، وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة، كما يقال عظم قولك وعظم شأنك. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالتهم
أظهر، والمعنى قالوا الجمهور أظهر والمنصوب على التمييز يعني. نعم.
فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا.
هذا الكذب، بل أعظم الكذب أن تنسب إلى الله الولد. ومن البنات؟ الملائكة بنات الله، وهل لله صاحبة حتى كله بنات؟ وهل له محتاج إلى الولد؟ سبحان الله. نعم.
قال وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغربها ما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما باد لكم. فأقبل النضر وعقبته حتى قدم على قريش.
طيب ولو أخبركم أمنتم به؟ سبحان الله. إذا ما أخبركم ففروا في رأيكم. طيب وإذا أخبركم بالحق سوف تؤمنوا به؟ لن يؤمنوا به. يبقى هذه أسئلة تعجيز. نعم.
فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بما فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمرهم به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه. ولم يستثني فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من عند الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبروا ما سألوه عنه من أمن الفتية والرجل الطواف. وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
لكن هذا الحديث فيه إبهام الشيخ من أهل مصر حدث الشيخ من أهل مصر فلا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
لكن كل هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبر النبي بقصة أصحاب الكهف؟ ومن الذي أخبر النبي بقصة ذي القرنين؟ والنبي ما كان يقرأ ولا يكتب ولا عنده علم بالكتاب الأول، فدل هذا على أنه نبي إذا أخبره الوحي بذلك، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ولا تحزن عليهم، وقال لعلك باخع نفسك على لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم،
لأن النبي كان حريصا على إيمانه. نعم.
ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا، يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزعا، والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
إن عليك إلا البلاغ، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس عليك هداهم يا محمد، فلا تهلك نفسك على عدم إيمانهم، فإن الله لو شاء لأحدهم الهداية لاهتدى، ولو لم يشاء ذلك لو قام على رأسي جميع الأنبياء لما آمن. هل أبو طالب آمن مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه قبل أن تفارق روحه جسده؟ هل آمن؟ ما آمن، ويعرض عليه كلمة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، ولكن النبي أبى أن يقولها ولكن أبا طالب أبى أن يقولها ومات على ما هو عليه. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى والضلال بيد الله عز وجل. نعم. والله أعلم بمن يستحق الهداية.
قال ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختياري لا اختبار لا دار قرار. فقال إذا
دار اختبار وابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فنحن مختبرون في هذه الدار. الله أنزل كتبه وأرسل رسله ليعلم ولي يختبر الناس بهذا، فمن شاء آمن ومن شاء كفر. نعم.
فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال تعالى وإنا لاجعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيرها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يقول يهلك كل شيء عليها ويبيت.
نعم.
وقال مجاهد: صعيدا جرزا بل قعا. وقال قتادة: الصعيد الأرض الذي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء، ألا ترى إلى قوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال محمد بن إسحاق: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني الأرض، وإن ما عليها لفان وبائد، وإن المرجع لإلى الله، فلا تأسى ولا يحزنك ما تسمع وترى. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرخيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا.
طيب نقف.